بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك رحمه الله: على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: قال مالك رحمه الله: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إليه أن يبتدي صلاته ظهرا أربعا.
يقول رحمه الله تعالى: باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني بعد سلام الإمام. قال ابن شهاب: وهي السنة. من أدرك ركعة، يضيف إليها أخرى لعموم الحديث اللاحق: لكن لم يدرك ركعة فإنه يصلي أربعا. قال مالك: على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، يعني المدينة. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس والليث والشافعي وأحمد ومالك. ودليل ذلك هي قول ابن شهاب: من السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. فالحديث بعمومه يشمل الجمعة. وتقدم الحديث مسنداً في الوقوت، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين، لحديث: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاقضوا أو أتموا. فالحديث بعمومه يشمل الجمعة. وقال مجاهد وعطاء وغيرهما: من فاتته الخطبة صلى أربعاً، يعني ولو أدرك الصلاة كاملة. فعندنا طرفان ووسط. القول الأخير الذي يقول: من فاتته الخطبة فاتته الجمعة، والذي قبله أن من كبر قبل سلام الإمام أدرك الجمعة، والقول الوسط هو قول جماهير أهل العلم أن من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى ويكون حينئذ أدرك الجمعة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه لا يخلو من حالين: إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وتتم صلاته، لأن السجود إن كان سجدة واحدة ما تفوت، سجدة واحدة لا تفوت، لكن إذا كان الإمام سجد سجدتين. والمسألة مفترضة في شخص محتاج لهذا، لا يستطيع أن يسجد، افترض مسألة زحام شديد في الحج مثلا، يعني في بعض الظروف يعني لا يستطيع القائم أن يجلس، ولا الجالس أن يقوم، ولا الراكع أن يسجد، ولا أبدا. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع، الكلام على في إدراك الركعة، هو أدرك الركوع مع الإمام ثم سجد الإمام سجدة، فلما قاموا من هذه السجدة سجدوا. هذه صورة. الصورة الثانية: يسجدون سجدتين وهو لا يستطيع، ثم يقومون إلى الركعة الثانية يسجد هو السجدتين، ولا يتمكن من السجود حال سجودهم ولا حال جلوسهم بين السجدتين، لكن قام الإمام للثانية فسجد سجدتين ثم لحق بهم. ما الحكم؟ إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس. قام الناس معناه أنهم سجدوا سجدتين، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته سلم الإمام، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. أحب إلي، والمالكية يقولون وجوبا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة فيبني عليها، لم يتم له مع الإمام ركعة فيبني عليها. ظاهر الفرق بين الصورتين، يعني أدرك ركعة بركوعها وسجدتيها أثناء صلاة الإمام هما معه، والثاني أدرك الركوع لكن السجود بعد فراغ الإمام من صلاته، فالأول يضيف إليها أخرى وتتم له الجمعة، الثاني لا. والصورتان كلتاهما في من لم يدرك للركعة الأخيرة من الجمعة. نعم سم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال مالك رحمه الله: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك رحمه الله: ليس على من رعف وأصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج.
قل: باب ما جاء في من رعف العين وضمها على ما تقدم يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج لغسل الدم فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. هذا ما في إشكال، وهذا أمر متفق عليه لأنه لم يدرك شيئا. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف بضم العين وفتحها فيخرج لغسل الدم فيأتي أن يرجع وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. وهذه المسألة فرع على مسألة البناء بالنسبة لمن أحدث وهو في صلاته. نعم، ما لم يتكلم يبني ما لم يتكلم، ويضيفون أيضا ما لم يطأ نجاسة ولم يستدبر القبلة بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن. إذا وجد هذه الأمور فيبني، وكل هذا مبني على حديث عائشة، وحديث عائشة ذكرنا سابقا أنه ضعيف. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج كالحدث والإمام يخطب مثلا أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. تصورون استئذان، يعني في قاعات الدراسة يخرج الطالب دون استئذان؟ لا، ما يستطيع. لكن والإمام يخطب، كل واحد يريد الدورة، أنا أدرك. يقول: ليس على من رعف وأصاب أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. لو قال أن طالب في قاعة الدرس ما يحتاج استأذان، هذه الجمعة أعظم، خطبة يجب الإنصات لها والدرس ما يجب الإنصات له، ما يجب الاستئذان، ليش ما نخرج؟ نعم، لو احتج بمثل هذه له ويأخذ على مقام يعني الدراسة ويتعلق بها حقوق له وعليه، وقد دخل على هذا العقد أنه يلتزم بالأنظمة والتزم له بما يترتب على هذه الدراسة في مقابل أنه يلتزم بهذه الأنظمة، ليس له أن يحتج بمثل هذا. إذا أراد أن يخرج لا يستأذن الإمام، بهذا يقول جمهور الفقهاء، لأنه يشق على الناس خصوصا مع كثرتهم كبر المسجد وما في الدين من حرج، ما جعل لكم في الدين من حرج. وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام. من مجرى كلام عبث، لأنه قد يقول قائل: وش الداعي لهالكلام ده؟ نعم، قد يقول قائل: داعي لمثل هذا الكلام؟ هذا كلام ما يحتاج إلى أن يقال، لأنه ما يتصور. كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب في الحدث والرعاف، فلما كان زمن زياد كثر ذلك، فقال زياد: من أخذه مانعه فهو إذن. يعني من أراد أن يخرج لحاجة لوجود المانع الذي يمنع من الاستمرار فهو إذن. المقصود أنه جاء الاستئذان مذموم وجاء ممدوح، والجهة منفكة، معروف كيف يستأذن المنافق وكيف يستأذن المؤمن. نعم، يستأذن المؤمن للحاجة ولمصلحة العمل، ويستأذن المنافق هروبا من العمل، نسأل الله العافية. سم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب رحمه الله: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك رحمه الله: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال ثم أدبر يسعى وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك رحمه الله: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة، السعي الواجب المستدل عليه بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن الأمر بالسعي يدل على وجوب الذهاب إلى الصلاة. وجاء النهي عن الإسراع: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم، نعم، عليكم السكينة والوقار. المقصود أن هل ما جاء في قوله جل وعلا فاسعوا ينافي السكينة والوقار المأمور بهما؟ حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي للصلاة أذن لها عند قعود الإمام على المنبر من يوم الجمعة، من هذه بيانية، وقيل إنها بمعنى في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقادوا بذلك الخطبة والصلاة. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. يقرأها كذلك قراءة يريد بها التفسير، يريد بقراءة تفسيرية بمعنى اسعوا امضوا. قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. وإن أطلق لغة على الإسراع والجري، ومنه السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة سعي شديد، نعم، سعي شديد السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء النهي عن الإسراع إذا أقيمت الصلاة فقبل الإقامة من باب أولى. إذا كان السرعة في المشي ليس من أجل إقامة الصلاة، وإنما خشية المشقة على المأمومين، هذا يرد كثيرا، إمام ينتظره المأمومين وتأخر عليهم وأسرع من أجل ألا يشق على المأمومين، وليس من أجل إدراك الصلاة، لأنه منهي عن السعي والإسراع. يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ يدخل لما يدخل، ومن أجل ألا يشق على المأمومين في انتظاره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نقول أن السعي ينهى عنه قبل الإقامة باب أولى. إذا نهي عن السعي بعد الإقامة لغرض صحيح فمن باب أولى، إذا لم يكن ذلك الغرض موجودا، مع أن السعي السرعة في المشي له أثر على الصلاة، يصاب هذا بالبهر، قد يشق عليه أن يصلي وقد يغفل عن صلاته بسبب ذلك. فإذا سعى قبل الإقامة وحضر إلى المسجد وارتاح وانتفت هذه المفسدة، هل نقول أن النهي عن السعي قبل الإقامة باب أولى؟ نعم. نعود إلى مسألة الإمام الذي لا يريد أن يشق على المأمومين، ومع ملاحظة أن بعض الأئمة لا يقيم للمأمومين أي وزن، وإنما لا يريد أن يتكلم فيه، هذا أيضا له أثر في الحكم. نعم. فرق بين من يريد أن لا يشق على المؤمنين بغض النظر عن كونهم تكلموا أو ما تكلموا، وبين من ينظر إلى نفسه دون غيره. نعم. يجر إزارة خشي أن تكون الساعة، خشي أن تكون الساعة عليه الصلاة والسلام. على كل حال الأمور بمقاصدها، فإذا كانت المشقة اللاحقة بالمؤمنين بالغة ومؤثرة لا شك أن استدراك مثل هذا مطلوب، ولذا أمر بتخفيف الصلاة لئلا يشق على المؤمنين. وإنما السعي في كتاب الله العمل الفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يقول جل وعلا: وأما من جاءك يسعى، يعني مسرعا وهو يخشى الله عز وجل. وقال: ثم أدبر يسعى في الأرض بالفساد. وقال: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم عملكم لشتى، مختلف، فاعل للطاعات يريد بذلك وجه الله جزاؤه الجنة، وعامل بالمعاصي مسخطا لربه جل وعلا فجزاؤه النار. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بسعي الأقدام ولا الاشتداد أي الجري، وإنما عنا العمل والفعل. ومن ذلك قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ولو كان مقعدا، ولو كان مقعدا يسمى حينئذ ساعيا إذا عمل بما يرضي الله جل وعلا. قوله جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا كثير في النصوص. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك رحمه الله: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك رحمه الله: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، كذا ترجم، ولم يذكر تحت الترجمة شيئا، وإنما ذكر الحكم من قبله رحمه الله. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة بأن كانوا مستوطنين، والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة على أهلها لفقد شروطها، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل القرية وغيرهم من ليس بمسافر الصلاة. هذا مسافر وجاء إلى قوم غير مستوطنين فصلى بهم جمعة، وهذا يحصل بعض الاجتهادات من الشباب إذا خرجوا في رحلة أو نزهة. نعم. يخطبهم ويصلي. نعم. يقول: وإن جمع الإمام ومسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم، يعني 4 ركعات، لأن الإمام ومن معهم سافرون، فهؤلاء يكفيهم هي وإن كانت بنية الجمعة، إلا أنها تكفي عن الظهر لأنها مقصورة 2 ركعات ومسافر، لكن أهل القرية وغيرهم يتمموا صلاتهم، يأتون 2 ركعتين ممن ليس بمسافر الصلاة. قال الباجي: يحتمل معنيين، أحدهما يعود إلى الإتمام، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو الظاهر من اللفظ. يعني يقول يحتمل معنيين: أحدهما يعود إلى الإتمام، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو الظاهر من اللفظ، لأنه لو أراد الاحتمال الأول لقال: وليعد جميع المصلين معه، فيتم المقيم ويقصر المسافر. المقصود أن الاحتمالين الذي ذكرهما أن الصلاة باطلة على الاحتمال الأول، والصلاة على الاحتمال الثاني صحيحة، إلا أنها غير مجزئة عن الجمعة، فالمسافر تصح له ظهر مقصورة، والمقيم لا بد أن يضيف إلى هاتين الركعتين 2 ركعتين. فلما خص المقيمين بالذكر عرف أن صلاة المسافرين صحيحة، فإذا كانت صلاة المسافرين صحيحة وليست جمعة، إذن هي ظهر مقصورة، فإذا صحت للمسافرين صحت للمقيمين على أن يضيفوا إليها 2 ركعتين كما جاء في الحديث: أتموا فإن قوم سافر. فلما خص المقيمين بالذكر كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر، وقد نقل الإجماع على هذا أنه لا جمعة على مسافر، ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. عن مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة. فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجدي إلياء أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة يعني الساعة التي يجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة واختلف في تعيينها على أقوال كثيرة بلغت عند ابن حجر أكثر من أربعين قولا وقبل ذكره للأقوال ذكر عدة استفهامات تحصر هذه الأقوال فقال اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة وعلى الأول يعني كونها في كل جمعة هل هي في وقت معين أو مبهم وعلى التعيين هل تستوعب الوقت كله أو تبهم فيه يعني في بعضه في شيء منه وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر يعني تلزم وقت معين في كل جمعة أو تنتقل يعني كما قيل في ليلة القدر وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه فذكر بعد ذلك تفريعا على هذه الاستفهامات 43 قولا. وفي المسألة يعني في تعيين هذه الساعة أقوى ما ورد في ذلك حديثان: حديث الباب حديث أبي هريرة ومحاورته مع كعب أولا ثم مع عبد الله بن سلام، وأنها هي آخر ساعة في يوم الجمعة. وهذا الحديث مخرج في السنن، صححه الترمذي وغيره، وأصح منه ما في صحيح مسلم أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. ابن حجر لما ذكر الأقوال قال: وأرجحها ما يسنده الدليل من جلوس الإمام وهو في صحيح مسلم عن أبي موسى، ورجحه البيهقي وابن العربي والقرطبي والنووي وغيرهم. القول الثاني من أرجح الأقوال بعد العصر إلى المغرب لحديث عبد الله بن سلام، رجحه أحمد وإسحاق وجمع غفير من أهل العلم، أنها آخر ساعة في الجمعة. على القول بأنها تنتقل لا إشكال، لكن على القول بلزوم ساعة واحدة. والحديث حديث أبي موسى صحيح، وحديث أبي هريرة أيضا مصحح. وترجيح حديث أبي هريرة من أئمة كبار وأنها آخر ساعة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يستغل هذين الوقتين بالدعاء اللذين ورد فيهما الخبر بأنها ساعة الإجابة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، وهي هنا مبهمة عينت في الحديثين الذين سبق ذكرهما، ساعة لا يوافقها الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة لا يصادفها، وهما بمعنى، والموافقة والمصادفة أعم من أن تكون بقصد أو من غير قصد، يوفق للدعاء في هذه الساعة ولو لم يقصد فيستجاب دعاء، لأن لفظ المصادفة والموافقة نعم لا يفيد أنه يتحرى هذه الساعة. لا يوافقها عبد مسلم، أن هي خاصة بالمسلمين، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، قائم عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل، عبد وصف بكونه مسلم ووصف أيضا بكونه قائم، قائم يصلي ووصف أيضا بكونه يسأل الله تعالى، عبد مسلم وهو قائم، الجملة حالية والحال أنه قائم، يصلي أيضا جملة حالية، يسأل الله شيئا حاليا، وهو قائم تحتاج إلى رابط نعم، ولذا جاء بالواو، يصلي يحتاج إلى رابط نعم، يصلي يسأل، هذه أحوال، المضارع يحتاج إلى رابط لما يحتاج نعم، يستوي أن يكون بذلك مثبتا أو منفيا نعم، يحتاج ولا ما يحتاج نعم ما يحتاج، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. طيب هذه أحوال لعبد، وعبد فاعل تبين هيئة الفاعل، ومجيء الحال من الصاحب النكرة حكمه الصاحب النكرة، النكرة حاجة إلى حال أو بيان أو لوصف وصف، لكنه وصف بقوله مسلم فساغ بيان حاله بعد الوصف. يسأل الله شيئا مما يليق أن يسأله المسلم ربه بأن لا يكون محرما ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وأن يحرص على الأسباب أسباب استجابة الدعاء، ويحرص على ترك الموانع التي تحول دونه ودون إجابة دعائه، من أوضح ذلك أكل الحرام نسأل الله العافية، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني قد يقول شخص: أقسم اليوم إلى ساعات، اليوم أجلس من أذان الصبح إلى ساعة أو ساعتين إلى أن تطلع الشمس أدعو الله، الجمعة الثانية أجلس من طلوع الشمس ساعتين الثالثة من مضي الوقت الأول ساعتين وهكذا إلى آخر اليوم. يقول أهل العلم من فعل هذا لا بد أن يصادفه، إلا على القول بأنها تنتقل، إلا على القول بأنها تنتقل. نعم، لأنه قد يجلس على القول بأنها تنتقل من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذه الجمعة وانتقلت إلى ما بعده، ثم في الجمعة الثانية رجعت فلا يصادفه. لكن على القول بثبوتها ولزومها وقتا معينا إذا قسم يوم الجمعة لا بد أن يدركها. لكن إذا أدركها هل يلزم من خلال النص؟ نص فيه وعد بإجابة الدعوة، فإذا وافقها صادفها يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يعني يقتضي ذلك مع وجود الموانع. هل نقول أن هذا يشمل من تلبس بالمانع، أو نقول أن النصوص لا بد أن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض؟ أن يستجاب، مطعمه حرام ويشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب استبعاد. وهنا وعد، نعم هنا وعد بلا شك، ووعد ممن لا يخلف الميعاد. لكن إذا تسبب الإنسان في حرمان نفسه من إنفاذ هذا الوعد فلا يلوم إلا نفسه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها للترغيب فيها والحظ عليها لقلتها وغزارة فضلها. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بذكر المشير وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره الحافظ من رواية أبي مصعب، من رواية أبي مصعب. فهل رواية يحيى موافقة لرواية أبي مصعب؟ نعم، يعني كونه يقول الذي صرح بالمشير أبو مصعب في روايته للموطأ، هل يعني هذا أنها لا توجد في رواية يحيى؟ لا تعول على أنه وجد في نسخة مطبوعة، مر بنا نظير هذا، مر بنا نظير هذا. لكن هل كون ابن حجر ينص على أن المشير في رواية ابن مصعب والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه يوجد في الروايات الأخرى؟ لكن رواية يحيى، يعني لو كان موجود في رواية يحيى لكانت أولى بالإشارة من رواية ابن مصعب، هي الموطأ إذا أطلق وعليها جميع الشروح. لما ندر، ما في أي طبعة فيها إبهام للمشير، له الكلام الاستذكار واللي بين والتمهيد أيضا، لكن ما رجعت الآن في طبعة ما فيها ذكر المشير أو كلها اتفاق؟ لا لا لا، يمكن أنا أخطأ، أدام في رواية أبي مصعب غير موجودة في الرواية كلها اللي بأيدينا النسخ كلها موجودة، نحتاج إلى إعادة النظر، يمكن أنا فهمت خطأ. ما يبعد الحديث مخرج في الصحيح من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ثم قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا يتواطؤون على أنه بدون ياء الهاد والعاص، والأصل أنه أو أنهما بالياء لأنه منقوص مقترن بأل، فهو الأصل أنه بالياء الهادي، نعم والعاصي هذا الأصل، لكن تواطؤوا على كتابتها بدون ياء. لكن هل هذا على سبيل اللزوم؟ لا شك أن القرآن جاء بهذا وبهذا، من يهد الله فهو إيش؟ بالياء وبدون ياء، نعم بالاثنين بالأمرين يدل على الجواز، تذكر الياء وتحذف. النووي يتعقب كثيرا ذكرها بدون الياء ويقول الأصل القاعدة أن بالياء وحذفها خطأ، لكن إذا نظرناها في أفصح الكلام تذكر وتحذف ليس للتعقب مجال حقيقة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. الباجي يقول الطور هو في الأصل كل جبل يقال له طور، إلا أنه في النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة جبل بعينه، وهو الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام. فلقيت كعب الأحبار، كعب بن ماتة الأحبار الحميري، والأحبار جمع حبر الحبر، نعم الأصل إيش؟ لا الأصل عند أهل اللغة أنه بكسر الحاء، والمحدثون يفتحونها. نعم هذا عند الأكثر. فجلست معه، توارثنا أن ابن عباس حبر الأمة، يعني لو تقول حبر الأمة تنتقد. نعم تنتقد، ولا شك أن أهل الحديث هم أهل الرواية إذا ثبتت عندهم الرواية بالفتح لا كلام، ولو كانت في أصل اللغة بكسرها. فجلست معه فحدثني عن التوراة، حدثني عن التوراة، أني لا مانع من سماع ما في الكتب السابقة من أهلها، وجاء الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وفيهم الأعاجيب. أما أن يعمد المسلم إلى التوراة فيقرأ فيها فهذا ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر، أنكر على عمر أشد الإنكار، والنظر في كتب أهل الكتاب والنقل منها، ألف فيه الحافظ السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. نعم يبقى أن هذا هو الأصل، لكن عند الحاجة للرد عليهم، نعم، أو لإثبات تحريفهم، عمله أهل الإسلام، عمله أئمة كبار. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنه، نعم، نقل عنه الجواب الصحيح وغيره، ابن القيم وجمع من أهل العلم نقل. وقل مثل هذا في النظر في كتب البدع والمبتدعة لا يسوغ لأحد طلاب العلم أن ينظر فيها لئلا يسبق إلى قلبه شبهة يصعب عليه اجتثاثها، يصعب عليه اجتثاثها. لكن العالم المتمكن الذي لا يخشى عليه من أن يتأثر بقصد الرد عليهم من كتبهم هذا لا مانع، هو أيضا مطروق عند أهل العلم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يجتنب النظر في كتب أهل البدع، لأن الشبه تسرع إلى القلوب والبدع كذلك. وما صح عن الله وعن رسوله وعن أهل العلم الموثوقين فيه كفاية، كفاية لشغل حياة المسلم. وتجد طلاب العلم يجمعون الكتب من غير تمييز، بعضهم يشتري الكتاب ويعرف أنه مشحون بالبدع، وتمنيه نفسه أنه أهل للرد أو سوف يتأهل للرد فيكون الكتاب بين يديه، وتوثيق المعلومات من مصادرها، نعم، هذه التي ينادي بها كثير من أهل الاختصاص في البحث توثيق المعلومات، تجعل الطلاب يقتنون هذه الكتب، وفيها ضرر كبير لمن لا يدرك خطورة هذا الكلام. وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير، خير وشر يستعملان للمفاضلة، يعني على أساس أنهما أفعل تفضيل، ولغيرها ولغيرها، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، فهو أفعل تفضيل، وهنا أفعل تفضيل، يوم الجمعة مفضل على سائر الأيام، وأصله أخير. طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، الوصف هذا قيد ولا ليس بقيد؟ يوم طلعت عليه الشمس، في يوم، في يوم ما تطلع عليه الشمس، نعم، هو المقصود النهار، لكن الكلام على قوله خير يوم طلعت عليه الشمس مفهومه أن هذا خاص بالأيام التي تطلع عليها الشمس، أما الأيام التي لا تطلع عليها الشمس ما تدخل المفاضلة. لكن هل هناك يوم لا تطلع عليها الشمس؟ إذن كلكم تقولون لا، صح ولا لا؟ نعم، في خلاف؟ لا، هو الكلام على الجملة، يعني على الجملة، آية النهار الشمس. نعم نعم نعم، لا مفهوم لها. التنصيص على كون السماوات بغير عمد ترى، هل يعني هذا أن هناك عمد لا ترى؟ نعم، قيل بهذا، قيل بهذا يوم الجمعة استدل به من فضله على يوم عرفة، استدل بهذا الحديث من فضل يوم الجمعة على يوم عرفة، والتحقيق أن يوم عرفة أفضل أيام العام، وأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فيه خلق آدم في بعض الروايات، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط من الجنة أيضا، وفيه تيب عليه، وفيه مات وله من العمر كما يقال 1000 سنة، وقيل إلا 60 أو 70 أقوال لأهل العلم. وفيه تقوم الساعة، تقوم القيامة، تنقضي الدنيا، وما من دابة إلا وهي مصيخة مستمعة مصرية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، من حين تصبح حتى تطلع الشمس. يعني هل إذا طلعت الشمس يوم الجمعة خلاص آمنت هذه الدواب؟ يعني طلوعها من المغرب يعني قيام الساعة أو قبل قيام الساعة؟ نعم، هم الآن استماعهم وإصغاؤهم خشية قيام الساعة، نعم، لأنها لا تقوم إلا على الأشرار. لكن إذا كانت هذه الدواب هذا وضعها، فماذا عن أولي الألباب؟ هل مجتمع طلاب العلم هل يحسون بمثل هذه الأمور فضلا عن عامة الناس؟ نعم، يجعلون يوم الجمعة لقضاء الحوائج وأن الرحلات البرية والاستراحات، مجموعة من الشباب في استراحة ليلة الجمعة فقام أحدهم في منتصف الليل، لماذا يا فلان؟ قال الليلة جمعة. قالوا اجلس لأن الليلة جمعة. نعم، هو يقوم لأن الليلة جمعة، هم يلزمون عليه يجلس لأن الليلة جمعة، يعني ما في توأم ولا في شيء، ولكنها في استعداد للصلاة. والله المستعان. شفقا من الساعة، يعني خوفا منها، كأنها أعلمت أن الساعة تقوم يوم الجمعة. ولا شك أن الدواب لديها قوى مدركة، وإن لم يكن لها عقول لديها قوى مدركة، يصدر عنها من الأفعال ما يعجب منه، لكن ليس لها عقول لأن عقل مناط التكليف ولست مكلفة، فلديها قوى. ما الذي أخبر الذباب أن يضع الجناح الأيسر دون الأيمن في الإناء؟ ومن الذي ألهم النملة أن تقسم الحبة نصفين لئلا تنبت؟ ولديها شفقة ورأفة وحنو على أولادها، وتدرك أن الطعام مرغوب فيه وأن الذئب مهروب منه، بل فيها من الغيرة ما لا يوجد عند كثير من البشر. وذكر الحافظ بن حجر أن فرسا أجبر على أن ينزو على أمه فرفض. السياط تقطع جلده ويرفض، فجللت الأم حتى لا يعرفها فنزع عليها، لما كشف الجلال ماذا حصل؟ نعم، قطع آلته بأسنانه. والله المستعان. إلا الجن والإنس، استثناء من الجنس الأعم هو الدواب، وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني يشمل جميع ما يدب على الأرض كل دابة. ومنهم من يستثني الطيور لعطفها على الدواب، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فعطفت على الدواب فدلت على الناس، لكن ليس هذا القول بجيد، لأن الخاص يعطف على العام ولا إشكال. أيضا الحقيقة العرفية للدابة أنها من ذوات الأربع، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يصادفها المصادفة، يعني من غير ترتيب الموافقة. ومن هذا قولهم رأيت فلانا صدفة، نعم، وكونه صدفة من غير ترتيب بالنسبة للبشر لا يعني أنه كذلك بالنسبة لله عز وجل، بل كل شيء بقدر. لأن بعض الناس ينكر يقول الله وجدت صدفة، أخي هذا قدر الله. نعم قدر الله، لكن بالنسبة لك أنت الذي لا تعلم ماذا قدر الله لك. نعم، بعض الناس يشدد النكير على من يقول الله صدفة ومصادفة، هذا بالنسبة لك لعلمك القاصر أيها المخلوق، بدون ترتيب، ولو توعدتم اختلفتم في الميعاد. فالصدفة بالنسبة للمخلوق تقع من غير ترتيب، لكن بالنسبة لله جل وعلا لا يقع شيء إلا مقدر. وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن أمرا محرما، فشيئا نكر في سياق الإثبات، تعم ولا ما تعم؟ ما تعم. إذن لا نحتاج إلى إخراج المحرم، نعم، لكن النكر في سياق الامتنان تعم ولو كان إثبات، إذا كان في سياق الامتنان. وهنا يمتن الله جل وعلا على عباده في هذه الساعة. ويبقى أن النصوص يوجه بعضها مع بعض، ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل أهل البدع، أو يؤخذ ببعضها ويترك البعض، لا، يؤخذ بالنصوص مجتمعة. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقال بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة يعني الأول قاله من اجتهاد، كل سنة يوم اجتهاد لا يستند فيه إلى نص. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، يعني يعرف اليهود أن هذا اليوم عظيم وأن فيه ساعة، ومع ذلك أظلهم الله عن هذا اليوم وادخروا لهذه الأمة لشرفها ومزيد فضلها. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة. والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة حميل بن بصرة الغفاري، فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، كأنه فهم أن أبا هريرة يتعبد بالذهاب إلى الطور لما حصل فيه من مكالمة الله، من تكليم الله جل وعلا لموسى، وأن له فضل بهذه المزية، ولذا استدل بالحديث على أنه لا ينبغي الخروج وقصد الطور وشد الرحل إلى الطور. من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، جمع مطية، تجمع أيضا على مطايا، ألستم خير من ركب المطايا، لا تعمل أي لا تسير ويسافر عليها إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام في مكة، وإلى مسجد هذا في المدينة النبوية، وإلى مسجد إيليا بيت المقدس المسجد الأقصى، هذه الثلاثة التي تشد إليها الرحال للمضاعفة الثابتة فيها، وأما ما عداها فهي مستوية، بحيث لو نذر أن يصلي في مسجد في أقصى الدنيا قيل له صلي ما في فرق، لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام يكفيه أن يصلي في المسجد النبوي؟ نعم لا يكفي، لكن العكس صحيح، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، وهكذا. أو بيت المقدس يشك الراوي. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام التخفيف أبا يوسف كان اسمه الحصين، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه عبد الله، وسلام بالتخفيف، والقاعدة أن كل سلام بالتشديد إلا والد عبد الله، والخلاف في محمد بن سلام شيخ البخاري هل بالتشديد أو بالتخفيف. فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم. كعب رجع عن قوله قبل أن تلقى عبد الله بن سلام، يحتاج أن تخبره بالخطأ بالاجتهاد، هو رجع عن هذا الخطأ، لكن لا يمنع أن يخبره بالخطأ لينظر ما عنده، يمكن قول مشهور عندهم أنه في يتداوله أحبار اليهود أنه في كل سنة يوم، يمكن لا يظن به أنه قال ذلك من باب التحريش أو من باب نقل الخطأ والتحدث به، لأن بعض الناس يتفكه بنقل الأخطاء، يتفكه هذا خطأ. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب، كذب يعني أخطأ، وفيه الرد على من أخطأ، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب المقبول. لو تبي تقول لو يفتي شخص وتنقل إلى كلمته وتقول كذب فلان ومرادك أخطأ، لا يحتمل مثل هذا الكلام، أما هم يحتملون لأن الكذب عندهم يرد بمعنى الخطأ، هو مخالفة الواقع بغض النظر عن كونه مقصود أو غير مقصود. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صادق كعب، لأن هذا هو الواقع، وبعض الناس إذا نقل إليه فتوى من شخص يبادر بتفنيدها، ثم لو نقل عليها أن نقل له أنه رجع عن هذه الفتوى أخذ يتعلل ويذكر أمور يلتمسها لئلا يقبل عذره ورجوعه، أكيد مضغوط عليه ولا خائف ولا، نعم يمكن هذا موجود يا أخوان، وهذا كله من سوء القلوب نسأل الله العافية وعدم سلامتها. ما في شك أن هذا من التحريش الموجود الآن ظهر بكثرة بين الناس، ويوجد له أمثلة حتى بين طلاب العلم مع الأسف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني اللي يقول مثل هذا يظن به أن قلبه سليم، ولذلك مباشرة قال صدقك، ما قال خائف منك وتتهمه أو كذا، على طول صدقك، لأنه طبق. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. فالإنسان يخبر بما عنده من علم إذا لم يكن على سبيل الفخر والإعجاب. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي، يعني لا تبخل علي. وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما قال: أنا لست بحاجة إلى عبد الله بن سلام، يهودي أسلم، ما عنده من الحديث ولا واحد من ألف مما عندي. نعم. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن به علي، يعني تبخل، ما هو على الغيب مضنين. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها، يعني ثبوت النهي عن الصلاة بعد العصر. فقال عبد الله بن سلام: هذا إشكال أورده أبو هريرة على قول عبد الله بن سلام. ثم أجاب عبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ هذا جواب الإشكال، أي في حكم المصلي ما دامت الصلاة تحبسه قائم. هل هذا يمحض الصلاة بفعلها، أو يجوز أن يراد انتظار الصلاة ولو قيل قائم؟ نعم، يعني ظاهر اللفظ وهو يصلي يعني بالفعل متلبس بالصلاة، إذا أضيف إلى ذلك أنه قائم وهو جالس بعد قوي فعل الصلاة. نعم. ولذا قال جواب عبد الله بن سلام: ليس بالسدس، قال بعضها، لكن يطلق القيام ويراد به نعم الاستمرار. دليله: لما دمت عليه قائما ما يلزم تكون واقفا فوق رأسه. ولذا استشكل أبو هريرة، ويزداد الإشكال حينما قال قائم، لكن أمكن الجواب عن الجميع، وهو يصلي ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وقائم يعني ملازم، وانتهى الإشكال يعني ملازم لله. قال أبو هريرة: فقلت: بلى، أي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو ذلك، أي مثله، ما معنى مصيخة؟ شرحنا مستمعة، مصغية. نعم، مصغية مستمعة للصلاة ولا لليوم؟ يعني لا شك أن اليوم فاضل، بل أفضل الأيام أيام الأسبوع، وله خصائص يختص بها، كما أورد السيوطي في رسالته من الخصائص، أورد خصائص كثيرة جدا. المقصود أن هذا من أقوى ما قيل، هذا مرجح عند جمع غفير من أهل العلم، الإمام أحمد وإسحاق وجمع غفير من الصحابة والتابعين، قول له حظه من النظر. نعم، يعني لو تركه عبد الله بن سلام، لو أراد ما قلت لقال: ألم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت؟ قال: لا، إلا في هذا اليوم. لكن لما قال هنا الانتظار دل على أنه خير. نعم.
أحسن الله إليك. باب الهياة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا يكون حراما. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لا يصلي أحدكم بظهر الحارة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها.
يقول رحمه الله تعالى: باب الهيئة، يعني تحسين الهيئة والاهتمام بالنظافة، نظافة البدن والثوب، نظافة البدن تؤخذ من الأمر بالغسل، ونظافة الثوب من الحديث الأول، وتخطي الرقاب وما جاء فيه، واستقبال الإمام يوم الجمعة، استقبل الناس أثناء الخطبة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، ما على أحدكم، يقول هذا استفهام تنبيه لمن غفل عن هذا، وهو توبيخ لمن لم يغفل. لو اتخذ ثوبين، قميص رداء أو إزار، رداء أو جبة وإزار أو أشبه ذلك لجمعته، خصص هذين الثوبين لصلاة الجمعة، سوى ثوبي مهنته أي بذلته وخدمته. يقول الأصمعي المهنة هي الخدمة. وهذا الحديث وصله أبو داود وابن ماجه، حديث عبد الله بن سلام، ووصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة، ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة والعيد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن، استعمل الدهن لإزالة شعث الشعر، وتطيب ليجمع بين حسن المنظر والمظهر وطيب الرائحة، إلا أن يكون حراما أي محرما بحج أو عمرة، لأن المحرم ممنوع من الطيب. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول موقوف لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة، هناك الحرة الغربية والشرقية، وهما حدود الحرم من جهة الشرق والغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فما بين عير إلى ثور. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يعني يرتكب محظورات في إتيانه إلى هذا المكان الفاضل. يعني نأخذ من هذا، هذا جاء مرفوع في حديث عند أحمد وأبي داود وصحح، المقصود أن ليس مرفوعا بلفظه، إنما فيه أن التحذير من تخطي رقاب الناس. فإذا كان يترتب على المجيء إلى المكان الفاضل محظور، افترضنا شخص بمكة مثلا أو بالمدينة والمضاعفة ثابتة في المسجدين، نعم من أراد من تقدم مراح في الساعة الأولى أو في الثانية أو بعد ذلك حيث يغلب على ظنه أنه يجد مكان لا يتأذى فيه ولا يؤذي، هذا معروف الحكم. لكن من يتأخر إلى قرب دخول الإمام ثم تزدحم هذه المساجد المأهولة تزدحم ازدحاما شديد بحيث يتأذى هو ولا يطمئن في صلاته ويؤذي غيره، ألا يقال له أن صلاتك في أقرب جامع عندك أفضل من أن تفعل هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان والزمان شرط. نعم. ما إذا كان المكان والزمان شرط ما في مندوحة، تأذى أو ما تأذى. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء تخطى رقاب الناس يوم الجمعة. ولسمعنا أنه يتأذى، أنه يشق عليه الذهاب أو مثلا الجلوس في المكان الحار مثلا أو شيء من هذا، المسجد غير مكيف وكذا، يجلس يقتصر على أدنى مكان في أدنى مسجد عنده طلبا للراحة وإخلادا إليها، لا، فرق بين مشقة لا تطاق وبين مشقة تطاق، وبين مشقة يترتب عليها إضرار بالآخرين وبين مشقة لازمة وليست متعدية. فلا يكون في مثل هذا الكلام دافع لأن يتكاسل الناس ويرضوا بالأقل، لا. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة، كلهم يستقبلون الإمام إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيرها، حتى اللي سند على الجدار إلى جهة الجنوب أو لجهة الشمال أو الشرق لابد أثناء الخطبة أن يستقبل الإمام، هذه السنة عندهم في المدينة، ولا شك أنها هي المناسبة للاستماع والإصغاء والإفادة من كلام الخطيب. نعم، من أجل أن يتفرغوا لسماع الخطبة ويتدبروا كلام الخطيب ويستفيدوا منه ولا يشتغلوا بغيره، لأن الانصراف عن الخطيب مظنة لإشغال القلب، وليكون أدعى إلى الانتفاع. وبهذا يتبين الفرق الكبير بين من يحضر الدروس وينتبه فرغ نفسه لذلك، وبين من يقتصر على سماع أشرطة وما أشبه ذلك أو أجهزة انترنت أو غيره. لا، هناك فرق كبير، ولو لم يكن من الفرق إلا أن هذا سلك الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. لكن قد يتعذر الحضور من بعض الناس ويبيت في نفسه أنه لو تمكن من الحضور لحضر، نعم، لن يعدم الأجر. ولو قيل أنه يكتب له أجر من حضر ما بعد، إذا لم يتمكن من الحضور أو لم يكن ببلده شخص يعلم الناس الخير. ما الأصل في الخطبة أن تكون مفيدة، أصل مشروعية الخطبة لإفادة الناس، يعني كونه يأتي على خلاف الأصل أنت وش يدريك أنه ما مفيد؟ المستمع وش يدريه أن هذه الخطبة غير مفيدة إلا بعد أن انتهى. على كل حال هو مأمور بالإنصات قولا واحدا، وكونه يستمع، نعم، إن كان اشتملت الخطبة على أمور محرمة من سب أو شتم أو غيبة أو شيء من هذا ينصرف عنه، لا يجوز له أن يستمع المحرم. يعني هنا مفاضلة بين قول الإمام رحمه الله يستقبل الناس والإمام، لا شك أن استقبال الإمام فيه تحقيق مصلحة، تحقيق مصلحة، واستقبال القبلة سنة، فالمسألة موازنة بين هذه السنة. نعم،
صلى الله عليك. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية عن مالك عن صفوان بن سليم، قال مالك لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
يقول رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها لغير عذر، يعني ماذا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة. والاحتباء هو جمع الظهر والساقين بثوب أو غيره، وقد يكون باليدين، ولم يذكر في الباب ما يستدل به على الاحتباء من الاستحباب والكراهة والإباحة، ما ذكر شيء يستدل به على ذلك، وفعله بعض الصحابة ولا يبأس به إذا لم يترتب عليه انكشاف العورة. ومن تركها من غير عذر، قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء 7 أن الضحاك بن قيس الفهري سأل النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الثانية على إثر سورة الجمعة التي يقرأها في الركعة الأولى، قال كان يقرأ وهل أتاك حديث الغاشية. قد يقول قائل أن هذا ملفق من صلاتين، السائل يسأل عن الصلاة التي يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، الجواب سورة المنافق، المجيب قال هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية التي يقرأ في أولاها بسبح. كل هذا ثابت. قال أبو عمر قوله على إثر سورة الجمعة يدل على أنه كان يقرأها فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به، فدل على أنه لا يلزم شيئا معينا، لكن الغالب ما ذكر، يعني الغالب أنه يقرأ سبح والغاشية أو الجمعة المنافقون، لكن أحيانا قد يفعل ما دل عليه الخبر، الجمعة والغاشية. نعم، التوجيه هذا الكلام حديث في مسلم يفعل لأنه ثابت خلاص، صحيح مسلم ما أحد الكلام، لكن قد يتبادر إلى الذهن أن السائل في وادي والمجيب في وادي، ما يمكن تبادر الذهن. نعم هذا مش أنا أقول، ما خلاف حتى الروايات كلها ما فيها دليل اعتبار، يعني في بعض الروايات دون بعض، في بعض الروايات دون بعض، قد تشترك الروايات في ترجمة ثم تتفاوت الروايات في الأحاديث المستدل بها لهذه الترجمة. لمعروف أنه وجد في بعض الروايات. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم المدني قال مالك لا أدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا أنه قال من ترك الجمعة، يعني ممن تجب عليه، 3 مرات من غير عذر سفر أو ولا علة إلا المرض، من غير عذر سفر أو بعد أو خوف وما أشبه ذلك، ولا علة كمرض طبع الله على قلبه أي ختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هذا يسند من وجوه، لأنه شك مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسند يعني يرفع من وجوه أحسن، وحديث أبي جعد الضمري، والحديث مخرج في السنن ومصحح من قبل بعض العلماء. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق، نعم هو إذا كان في مكان بحيث يتعذر عليه حضور الجمعة ورحلته كانت قبل النداء الثاني على قول، أو قبل طلوع الشمس على القول الثاني، نعم فكونه محروم لا شك أنه محروم، لكن كونه يأثم هذا محل نظر، إلا إذا كان خروجه بقصد ترك الجمعة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. قال ابن عبد البر كذا رواه جماعة من رواة الموطأ مرسلة، نعم عن أبي محمد الباقر، الباقر شضع تابعي، نعم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوه تابع، لكن ما يمنع أن يكون أيضا يكون أبوه تابعي كبير وهو تابعي صغير. خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. البخاري وصله عن عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال ابن المنذر الذي عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار أن الإمام يخطب قائما، أن الإمام يخطب قائما، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت صلاته صحت خطبته، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط بالنسبة للقادر كالقيام في الصلاة، شرط صحة الخطبة، نعم شرط صحة، نعم لا شك عند من لم يذكر من الحنابلة أو الشافعية جمع من أهل العلم.